بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يحذر الكيان الصهيوني من تكرار أي عمل شرير ويقول أنه سيواجه برد مدمر. خطيب زادة يؤكد أن واشنطن لا تزال تعرقل مفاوضات فيينا ويشدد على عدم وجود اتفاق نووي جديد. السلطات السعودية تنفذ حكم الإعدام ب81 مواطنا ومقيما ادعت أنهم متورطون في قضايا إرهابية. تفاصيل النشرة. حذر حرس الثورة الإسلامية الكيان الصهيوني من تكرار أي عمل شرير، مضيفا أن ذلك سيواجه برد قاس ومدمر. وجاء في بيان للحرس أن الصواريخ القوية والدقيقة لقوات حرس الثورة الإسلامية استهدفت الليلة الماضية مركز الصهاينة الاستراتيجي للتآمر والأعمال الشريرة في إربيل شمال العراق، مشيرا إلى الجرائم الأخيرة لكي كيان الاحتلال وما أعلنه الحرس من أن تلك الجرائم لن تمر دون رد. وطمأن البيان الشعب الإيراني العظيم من أن أمن واستقرار الوطن الإسلامي هو خط أحمر للقوات المسلحة الإيرانية، والتي لن تسمح لأحد بالتهديد أو الاعتداء عليه. أعلن المدير العام للأمن في محافظة أذربيجان الغربية عن تفكيك شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في هذه المحافظة. وقال المسؤول الإيراني إن أكبر شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في أذربيجان الغربية تلقت الشهر الماضي ضربات شديدة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه ليس من المقرر صياغة اتفاق نووي جديد في فيينا، وأن الاتفاق كتب لمرة واحدة وتم التوقيع عليه وختمه أيضا لمرة واحدة. وقال سعيد خطيب زادة في تصريح إنه إذا أرادت أمريكا فعلا العودة إلى الاتفاق النووي، فإن عودتها يجب أن تكون ضمن مسار يسمح بانتفاع إيران مما نص عليه الاتفاق النووي. وأكد أن المعرقل الأساسي للمفاوضات هو رفض الولايات المتحدة إزالة كل أشكال الحظر عن إيران. كما ذكر خطيب زادة أن روسيا طرحت موضوعا جديدا، مضيفا أن بإمكان أي دولة أن تطرح مطالبها وأن يتم دراسة جميع هذه المطالب في اللجنة المشتركة في فيينا. أعلن عضو في هيئة الرئاسة للبرلمان الإيراني أن جميع نواب الشعب أكدوا في اجتماع اليوم على إزالة جميع أنواع الحظر المفروض على إيران. وقال علي رضا سليمي إن النواب دعوا منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى مواصلة أبحاثها وتطويرها للصناعة النووية في البلاد، وأضاف أنه تم مناقشة مسألة الضمانات في المفاوضات النووية التي يجب أن يأخذها الفريق الإيراني من باقي الأطراف المفاوضة. وأوضح أن إيران تعمل بكل استقلالية وتريد تحقيق مصالحها في كل الأحوال، ولا تتأثر قراراتها بمواقف الدول الأخرى، ونهجها مستقل تماما في مفاوضات فيينا. أقدمت السلطات السعودية على إعدام 81 مواطنا ومقيما ادعت أنهم متورطون في قضايا إرهابية داخل المملكة. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن 7 منهم يمنيين وسوريا واحدا، فيما أفادت أوساط سعودية معارضة بأن السلطات ارتكبت جريمة إعدام بحق 40 معتقلا من أهالي القطيف دفعة واحدة. من جهته ندد وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي بمجزرة نظام آل سعود وقال إنها جريمة كبرى بحق الإنسانية. كما نددت كتائب حزب الله العراق وحزب الدعوة الإسلامية وحركة النجباء ولقاء المعارضة في الجزيرة العربية والعديد من الجمعيات والأحزاب والشخصيات العلمائية بالجريمة التي اقترفها النظام السعودي بحق عشرات المعتقلين. التقرير التالي يسلط الأضواء على أبرز ردود الأفعال الغاضبة والمنددة بهذه الإعدامات.
تتواصل حملات التنديد والغضب حيال المجزرة المروعة التي تمثلت بقيام السلطات السعودية بإعدام 81 رجلا منهم 7 يمنيين وسوري بعد توجيهها لهم تهما كيدية متعلقة بالإرهاب، وهي أكبر عملية إعدام جماعي نفذت في تاريخ السعودية الحديث. وأعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا متهمة إياهم بقضايا الإرهاب والتخابر مع جهة أجنبية معادية للسعودية. وقالت الداخلية في بيان إنه تم تنفيذ الإعدام بحق يمنيين مدعية أنهم شكلوا مجموعة إرهابية. إلى ذلك أوضحت مصادر مطلعة أن نحو 40 من الذين تم إعدامهم هم من أهالي منطقة القطيف في شرق السعودية. وتتعمد السلطات السعودية أسلوب الإعدام الجماعي وإصدار بيانات عامة بهدف التغطية على جرائمها ضد أتباع أهل البيت عليهم السلام في الإحساء والقطيف، وضد المعارضين السعوديين السلميين بشكل عام، اعتقادا منها أن بالإمكان أن تغطي على هذه الجرائم إذا ما تم إعدام هؤلاء الأبرياء مع عناصر تكفيرية ومن القاعدة. المعارضة السعودية وصفت المحاكم في المملكة بأنها محاكم سياسية بامتياز، والقرارات تصدر قبل محاكمة الناس بشكل صوري، وأن تلك الإعدامات تصدر بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأكدت على أن النظام السعودي يستغل عنوان الحرب على الإرهاب لتنفيذ المجازر المروعة ضد مجموعة من الشباب الذين مارسوا حقهم في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوق مشروعة. واستنكرت هيئات وشخصيات سياسية يمنية تصرفات السعودية، حيث دانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن إقدام النظام السعودي على جريمة إعدام أسيرين ضمن إعدام العشرات من الأسرى اليمنيين، مشيرة إلى أنها تعد سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة، وهو ما لا يمكن السكوت عليه بأي حال. من جهتها دانت رابطة علماء اليمن هذه الإعدامات مؤكدة أنها مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية والأحكام القضائية العادلة، مشيرة إلى أنها جرت تحت أسباب ومبررات سياسية وطائفية، مستنكرة الصمت المتواطئ وغير البريء للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية على هذه الجرائم. المتحدث باسم حركة النجباء العراقية نصر الشمري ندد بما ارتكبته السلطات السعودية. كما قالت كتائب حزب الله العراقية إن ما يتعرض له أتباع أهل بيت النبوة عليهم السلام على يد حكام بني سعود في أرض نجد والحجاز لهو برهان واضح على مدى وحشية هذه العصابة وتعطشها للدماء، بل ويثبت خطر وجودها على الإنسانية. من جهتهم استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الإعدامات الجماعية، مشيرين إلى أن خطة 2030 في السعودية والمهرجانات التي يتم الترويج لها هي واجهة للتغطية على الجرائم التي ترتكب ضد حقوق الإنسان.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ما يقرب من 3700 منشأة عسكرية في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إنه تم تدمير 99 طائرة و128 طائرة بدون طيار و1194 دبابة. مستمعين الأفاضل، انتهت النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد لحظات نقدم لحضراتكم برنامج حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الرابعة والأربعين. في تمام الساعة الخامسة نشرة خبرية جديدة. الغدة السرطانية يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة. دواوين الولاء يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والثلاثين، يليه درر البلاغة. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في السادسة تماما. الكلم الأقدس يأتيكم في السادسة والربع. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والعشرين. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة السادسة والدقيقة الثامنة والعشرين. من سيرة الصالحين يأتيكم هذا البرنامج في الساعة السادسة والدقيقة الرابعة والثلاثين، يليه معراج المؤمن. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في السابعة تماماً. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
موسيقى
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبة أنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أنا كلنا نعرف الألعاب الإلكترونية، فهي منتشرة في الأسواق.
أنتم أيضا يا أصدقاء بالتأكيد تمتلكون بعضا منها تسليكم وتمتعكم.
قسم من هذه الألعاب جميلة جدا ومفيدة وممتعة،
فيها لعب تكون في منتهى الروعة والبساطة في التنفيذ.
ولكن يا أعزائنا هناك بعض منها مضر ويجب الابتعاد عنه.
حلوين، قصة اليوم ستكون عن موضوع يتعلق بمساوئ الألعاب الإلكترونية.
نعم أحبائنا، فالألعاب الإلكترونية لها مساوئ عديدة.
صحيح، هي تسلينا كثيرا، وبعض منها تكون فكرية ومفيدة لنا،
لكنها في الوقت نفسه لها مساوئ تؤثر علينا.
لذلك عليكم يا أصدقاء أن تنتبهوا، أن تحذروا كثيرا وتستمعوا إلى نصائح الآخرين حتى لا تتأثروا بمساوئ هذه الألعاب الإلكترونية.
والآن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم بهذا الخصوص.
الطيبين الحلوين، في يوم من الأيام عاد أحمد إلى البيت وهو سعيد، كان فرحا جدا. طرق الباب ففتح له أبوه، ولما دخل أخذ يغني ويطير فرحا. سأله أبوه وقال له:
اليوم أراك تغني وتطير كثيرا يا أحمد، ماذا حصل لك؟
نعم يا أبي، لقد نجحت في الامتحان وحققت أعلى درجة.
مبروك لك يا ولدي، مبروك.
شكرا لك يا أبي، شكرا.
ماذا أسمع؟ هل حقا نجحت في الامتحان يا أحمد؟
نعم يا مريم.
مبروك. نعم مبروك، أنت شاطر كثيرا.
شكرا، شكرا لك يا مريم.
إذن فسوف أشتري لك هديتك التي وعدتك بها.
صحيح يا أبي.
نعم طبعا، أنت تستحق الهدية يا ولدي. ما دام أنك وعدتني بالنجاح فأنا يجب أيضا أن أفي بوعدي لك.
شكرا لك يا أبي، شكرا.
أشتري له يا أبي لعبة جميلة يستفيد منها أخي أحمد.
لعبة جميلة يستفيد منها؟ وما هي يا مريم؟ هيا هيا قولي بسرعة يا مريم.
ولكن ما هي اللعبة الجميلة التي تريدين أن أشتري لأخيك أحمد؟
هناك ألعاب إلكترونية شاهدتها عند بعض الأصدقاء. طيب. يا أبي جميلة ورائعة.
ألعاب إلكترونية؟
نعم
نعم نعم، لقد شاهدت بعض أصدقائي يلعبون بها.
لكن أنا لم أشاهد هذه الألعاب.
نعم يا أبي، إنها ألعاب إلكترونية، هي مفيدة ومسلية في نفس الوقت.
طيب.
يا أبي
إذن ما دامت أنها مسلية ومفيدة في نفس الوقت فأنا ليس عندي هي مالك.
شكرا، شكرا لك يا أبي، شكرا لك
يا ولد. أحسنت يا ولد.
وهكذا يا أصدقائنا، ذهب الأب برفقة ابنه أحمد وابنته مريم، ذهب إلى السوق واشترى لعبة إلكترونية جميلة أعجبت أحمد كثيرا ونالت رضاه، وكان متلهفا للعودة إلى البيت لكي يبدأ اللعب بها. وذات صباح شاهده صديقه ماجد فقال له:
ما هذه يا أحمد؟
إنها لعبة إلكترونية يا ماجد، اشتراها لي أبي لأني نجحت في الامتحان.
ها؟ لعبة إلكترونية؟
نعم، وفيها عدة لعب.
السلام عليك يا ماجد.
وعليك السلام يا مريم.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
هل شاهدت اللعبة الإلكترونية التي اشتراها أحمد؟
نعم، لقد شاهدتها الآن، إنها جميلة جدا.
وهل أعجبتك؟
في الحقيقة لا أعرف، لأني لحد الآن لم أرى كيف اللعب بها.
أنا سوف أشرح لك، سوف تعجبك كثيرا يا ماجد.
وهل يمكن أن نلعب بها كلنا يا أحمد؟
طبعا يا مريم، يمكن أن نلعب بها كلنا.
شكرا لك يا أحمد، شكرا.
إذن هيا بنا، هيا بنا لنبدأ اللعب بها.
هيا تقدموا، تقدموا هيا.
يا أصدقائنا الحلوين، بدأ الثلاثة مريم وماجد وأحمد اللعب باللعبة الإلكترونية الجديدة. كانوا فرحين جدا وسعيدين جدا. أما مريم فكانت قليلا تشاركهم اللعب. لكن يا أصدقائنا الحلوين، هل تعرفون ماذا حصل بعد ذلك؟ لقد تعود أحمد على اللعب بلعبته الإلكترونية يوميا، وكان يلتقي مع ماجد يوميا، فيقضون أوقاتا طويلة في اللعب واللعب، وذلك باللعب الإلكترونية. وشيئا فشيئا بدأ صديقنا أحمد ينسى واجباته المدرسية، وأحيانا كان يتكاسل في قراءة دروسه. لذلك في يوم سأله أبوه وقال له:
كيف حال دروسك يا أحمد؟
ها؟ دروسي يا أبي؟
نعم، لم تعد تأتي بأوراق الامتحانات مثل السابق يا ولدي.
نعم يا أبي، نحن في المدرسة نقرأ فقط.
طيب،
ولحد
طيب.
الآن لم يحدد لنا المعلم موعدا للامتحانات.
حتى القراءة لم أعد أشاهدك تقرأ، صحيح؟
لا يا أبي، أنا أقرأ ولكنك لا تشاهدني.
لا، أنا لم أعد أشاهدك تقرأ مثل السابق يا ولدي.
صدقني يا أبي، أنا أقرأ.
على كل حال يا ولدي، سوف أنتظر يوم الامتحان حتى أعرف درجاتك مثلما كنت أراها دائما.
نعم يا أبي، نعم.
والآن يمكنك الذهاب إلى غرفتك لكي تحضر واجباتك وتقرأ دروسك. هيا.
حسنا يا أبي، حسنا، مع السلامة.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام ابنتي مريم.
أين أحمد؟ ها؟ يا أبي.
ذهب إلى غرفته لكي يقرأ.
يقرأ؟
نعم يقرأ. ولماذا أنت متعجبة يا مريم؟
منذ مدة طويلة وهو لا يقرأ يا أبي.
لا يقرأ؟ وكيف ذلك؟
بصراحة يا أبي، أنا أيضا مقصرة في ذلك.
هل يمكن أن توضحي لي يا ابنتي؟
ها؟ أبي، أخي أحمد لم يعد يقرأ دروسه كثيرا مثل السابق، ولم يعد يهتم بواجباته المدرسية.
صحيح؟
نعم يا أبي.
يا إلهي، وكيف ذلك؟ ولماذا لم تخبريني؟
لأنني أنا أيضا كنت قد انشغلت ببعض الشيء معه.
نعم. تقصدين الانشغال باللعبة الجديدة؟
نعم يا أبي.
الآن فهمت سبب إهماله وعدم قراءة دروسه،
ولذلك أرجوك يا أبي، أرجوك أن تجد حلا لأخي.
هذا أكيد يا ابنتي، هذا أكيد.
ولكن لا تعاقبه يا أبي.
لا لا لا،
صغير لا يفهم.
بالتأكيد سوف لن أعاقبه.
شكرا لك يا أبي، شكرا.
تعالي معي لنذهب إليه. تعالي يا ابنتي.
حاضر يا أبي، حاضر.
طيب أحمد، يا أحمد.
تفضل يا أبي.
ماذا كنت تفعل يا ولدي؟ ها؟ قل لي ماذا كنت تفعل؟
كنت أهيئ دروسي يا أبي.
يا أحمد لا تكذب على أبي، فهو يعرف كل شيء.
نعم
يعرف كل شيء.
نعم.
ماذا تقصدين يا مريم؟ أنا لا أفهم ما تقولين.
لقد قلت لأبي عن كل شيء فيما يخص لعبتك الإلكترونية يا أحمد.
يا إلهي.
أسمع يا أحمد.
نعم يا أبي.
لقد قالت لي أختك مريم كل شيء.
ماذا؟
لقد اشتريت لك هدية جميلة مثل ما أحببت.
صحيح.
ولكنك يا ولدي أسأت استخدامها.
ها؟
نعم، لم تخصص وقتا معينا للعب ووقتا معينا للدراسة والقراءة.
لكن يا أبي.
يا ولدي لا تقل شيئا، فقط اسمع.
ها؟
اسمع مني.
حسنا يا
لقد انشغلت تماما كل الوقت باللعب. صحيح. وهذا ليس صحيحا يا ولدي.
نعم نعم.
لقد جعلتك اللعبة الإلكترونية كسولا، لم تعد تهتم بدروسك وواجباتك يا ولدي.
أنا أعتذر يا أبي، أعتذر منك.
اللعبة الإلكترونية قد جعلتك تترك كل شيء وتهتم فقط بها، ولذلك سوف أخذ اللعبة منك حتى تقوم بتنظيم وقتك، فتجعل وقتا للدراسة وتحضير الدروس ووقتا آخر للعب.
ولكي تعود مثل السابق أحمد الشاطر الذكي المجتهد.
وأريدك أن تحصل على أعلى الدرجات مثل السابق يا ولدي.
نعم.
أعيدك بذلك يا أبي، كنت مخطئا وأعتذر منك.
هذا جيد.
سامحني يا أبي.
شكرا لك يا أحمد، شكرا لك.
أحسنت يا أحمد.
كذا يا أصدقائنا الحلوين، أدرك أحمد مساوئ الألعاب الإلكترونية التي اشتراها له أبوه لأنه لم يحسن التصرف بها، فكان دائما يلهو ويلعب، ولكنه وعد أباه أن يعود إلى دروسه مثل السابق، ووعده أيضا أن لا يلعب إلا بعد أن يكمل واجباته المدرسية كلها. أنتم أيضا يا أصدقائنا، إذا كانت لديكم لعبة إلكترونية لا تنشغلوا بها كثيرا وتتركوا واجباتكم المدرسية والمنزلية وكذلك الدينية مثل أداء الصلاة. أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
طب 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 طب، أين الطابة؟ هل أخفتها عني الغابة؟ طب 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 طب، أين الطابة؟ هل أخفتها عنها الغابة؟ كانت عندي. طب 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 طب، طارت مني. طب 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 طب، قفزت حتى. طب 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 طب، غابت عني. طب 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 طب، كانت معها، طارت منها، قفزت حتى غابت عنها. أين الطابة؟ أين الطابة؟ طب 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 طب، أين الطابة؟ هل أخفتها عنها الغابة؟ طب 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 طب، أين الطابة؟ عنها الغابة هل أخذتها طب 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 كف الثعلب طب 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 أم دفعتها طب 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 رجل الأرنب طب 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 هل أخذتها كف الثعلب أم دفعتها رجل الأرنب أين الطابة أين الطابة طب 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 أين الطابة هل أخفتها عنها الغابة طب 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 أين الطابة هل أخفتها عنها الغابة أسأل عنها طب 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 كل الدنيا طب 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 وأناديها طب 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 هيا هيا طب 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 تسأل عنها كل الدنيا وتناديها هيا هيا أين الطابة أين الطابة طب 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 أين الطابة هل أخفتها عنها الغابة طب 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 أين الطابة هل أخفتها عنها الغابة هل ألقاها طب 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 بعد التعب طب 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 فأعود بها طب 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 نحو العيب طب 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 هل تلقاها بعد التعب فتعود بها نحو العيب أين الطابة أين الطابة طب 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 أين الطابة هل أخفتها عنها الغابة طب 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 أين الطابة هل أخفتها عنها الغابة ما أسعدني طب 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 لما ترجع طب 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 فأطير بها طب 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 مثل المدفع طب 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 ما أسعدها لما ترجع فتطير بها مثل المدفع أين الطابة أين الطابة طب 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 أين الطابة هل أخفتها عنها الغابة طب 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 أين الطابة هل أخفتها عنها الغابة كانت عندي طب 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 طارت مني طب 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 قفزت حتى طب 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 غابت عني طب 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 كانت معها طارت منها قفزت حتى غابت عنها أين الطابة أين الطابة
أحبائنا الحلوين أصدقائنا الشطار صحيح أن الألعاب الإلكترونية بعض منها مفيد فهي تلهينا وتشغلنا وتسلينا ونحن في البيت ولكن
يا أصدقائنا هناك بعض الأصدقاء لا يعرف كيف يستفيد من هذه الألعاب وحتى لا يعرف متى يقوم باللعب بها ومتى يتسلى بها
إذن دائما يا أحبائنا الحلوين عليكم أن تعدلوا استخدام الألعاب الإلكترونية
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية
السلام عليكم الألعاب الإلكترونية جميلة ألعاب جميلة ومسلية لأنها تأخذ من وقتك كثيرا لكنني لا أجلس ألعاب ألعب فيها إلا بعد أن أكمل دراستي لأنها إذا استخدمناها كثيرا تكون مضرة للعيون لذلك لا أجعل كل وقت هذه الألعاب لأنها أجلس ألعب في ألعاب الشعبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيهام محسن من العراق
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة نعم نشكرهم بجزيل الشكر تعرفون يا أصدقائنا متى تكون الألعاب الإلكترونية ألعابا غير مفيدة؟
يعني متى تكون لهذه الألعاب مساوئ
ها؟ نعم، عندما تقومون باللعب بها طول الوقت،
بحيث تتركون دروسكم وتهملون واجباتكم،
وعندها ننسى أشياء كثيرة تخصنا بسبب هذه الألعاب الإلكترونية، حتى واجباتنا الدينية.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
سأل الأستاذ: ما الشيء الذي لا يذوب في الماء يا تلاميذ؟ فأجاب أحد التلاميذ قائلا:
السمك يا أستاذ لا يذوب في الماء.
سأل المعلم التلميذ فقال: ماذا يحدث لو اختلط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر؟ فأجابه التلميذ:
ينتج عن ذلك البحر الوردي يا أستاذ.
أنصحكم يا أحبائنا يا أصدقائنا الحلوين أن تقوموا بتنظيم أوقاتكم ما بين اللعب وما بين الدراسة وتحضير الواجبات،
وسوف تنجحون يا أصدقائنا في المدرسة وتحققون درجات عالية في الامتحان باستمرار.
إذن أحبائنا، إن إحدى مساوئ كثرة اللعب بالألعاب الإلكترونية هي الأثر السيء على العيون.
نعم يا جنان، فإنها تسبب إجهادا كثيرا للعينين.
أكيد.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن السن الواحد للفيل يزن 9 باوندات، أي ما يقارب 4 كيلوغرامات؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الفيل يمكنه التعرف على أماكن وجود الماء على بعد 3 أميال؟
وهل تعلمون يا أصدقائنا أن قلب الحوت ينبض 9 مرات فقط في الدقيقة الواحدة؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا أحباءنا أيها الأعزاء، يحكى أنه في زمان بعيد كان هناك ثلاثة فئران أصدقاء يعيشون معا في أحد الحقول الخضراء الجميلة. كانت الفئران كل صباح تخرج من جحرها حتى تلعب وتلهو في الحقل وتقضي أجمل الأوقات السعيدة فيما بينها. في المساء يا أحبتي تعود الفئران الثلاثة من جديد إلى جحرها المظلم الآمن حتى تنام به، وهكذا كل يوم.
وفي يوم من الأيام شعرت الفئران الثلاثة بالجوع الشديد وبدأوا يبحثون عن طعام في كل مكان، حتى عثروا أخيرا بعد فترة طويلة على جرة صغيرة بها القليل من العسل. وجدت الفئران الثلاثة أن جرة العسل عميقة جدا وبها القليل من العسل، ففكر الثلاثة في حيلة ذكية تساعدهم على الوصول إلى قاع الجرة للحصول على العسل.
نعم يا أصدقائنا، اقترح أحدهم أن يمسك كل واحد منهم بيد الآخر حتى يكونوا حبلا طويلا من أجسامهم ليتمكنوا من الوصول إلى قاع الجرة، وبعد أن يأكل الفأر الأول ويشبع وينتهي من طعامه يأتي الفأر الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس وإلى آخره. اتفق الجميع على أن يقتسموا فيما بينهم العسل بالتساوي وألا يأتي أحد على حق الآخر حتى يكفيهم العسل الموجود بالجرة، ولا يظل أحد منهم جائعا.
وهكذا وصل الفأر الأول إلى قاع الجرة وبدأ يأكل من قطرات العسل اللذيذة، ثم فكر قليلا وقال في نفسه: إن العسل الموجود بالجرة قليل ولا يكفينا نحن الثلاثة على أي حال، ولذلك لابد أن أكله وحدي حتى أشبع أنا على الأقل. وخلال ذلك كان الفأر الثاني يفكر في نفسه قائلا: لو أكل زميلي كل العسل الموجود بالجرة ماذا سيتبقى لي؟ لابد أن أسبقه وأكل أنا كل العسل أولا. بينما فكر الفأر الأخير قائلا: إنني الأخير، ولو أكل الاثنان كل العسل الموجود بالجرة لن يتبقى لي شيء وسوف أظل جائعا حتى الموت.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، هكذا فكرت الفئران الثلاثة بشكل أناني وشرير، فترك كل منهم ذيل الآخر حتى يسبقه إلى الجرة ويأكل العسل وحده. وكانت النتيجة وكما تعلمون أيضا أن الثلاثة قد سقطوا داخل جرة العسل وغرقوا بداخلها بسبب الأنانية وحب الذات. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر سماحته في مذكراته العربية الظروف القاسية التي كان يعيشها السجناء في سجون دائرة مخابرات نظام الشاه المقبور السافاك، وعن محققين كان اسم أحدهما كاوا والآخر مشيري، تغيرت لغتهما في المرة الأخيرة إلى حد التملق، وأخبراه عن إطلاق سراحه. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من تلك المذكرات.
لبست القباء والجبة والعباءة والعمامة وخرجت من بوابة السجن، فكان كل شيء جديدا وكل ما أراه كان مثيرا. الناس والحركة بدون حارس والمصابيح التي أخذت تؤلم عيني بعد أن ألفت الظلام الطويل. طالما رأيت مشهد إطلاق سراحي في المنام وأنا في السجن، وهكذا شأن بقية السجناء يرون ما يحنون إليه في منامهم، فهل هذا حلم أيضا يا ترى؟ توجهت إلى منطقة تبخانة القريبة من السجن، وكان معي شيء بسيط من النقود. شعرت بالجوع فاشتريت شيئا من الطعام وأكلته دون التفكير فيما يجب أن يلتزم به مثلي من عدم الأكل على قارعة الطريق. اتصلت ببيت الدكتور بهشتي فما كاد يصدق: هذا أنت؟ خرجت؟ كيف أطلق سراحك؟ ثم قال: أنتظرك بشوق. ذهبت إلى بيت السيد بهشتي، وكان هناك أيضا الأخ شفيق الذي كان ينوي مغادرة بيت بهشتي حينما اتصلت، فبقي كي يراني. وأول ما لفت نظرهما من شمائلي لحية المحلوقة، فتعجبا فقلت: حلقوها وستعود كأولها. بقيت ساعة وأخذت مبلغا من المال وذهبت إلى بيت أخي الأكبر، وكان يسكن آنذاك في طهران، وهناك اتصلت بمشهد ثم سافرت إليها. الأهل قصوا علي بعد ذلك الأعاجيب مما عانوه من ألم ولوعة ويأس، وذلك خلال مدة سجني. ذكرت لي زوجتي أن والدتها كانت تأخذ ابني مجتبى، وكان آنذاك طفلا فيه كثير من مظاهر البراءة والوداعة والاتزان والحب والحنان والالتزام ببعض العبادات. كانت تأخذه إلى حرم ثامن أئمة أهل البيت الإمام الرضا عليه السلام، وتقول له: توسل بالإمام الرضا إلى الله سبحانه أن يطلق سراح والدك. والطفل يتجه ببراءة إلى الإمام عليه السلام ويتوسل به. وذات ليلة ذهب مجتبى مع جدته وتكرر المشهد، ولكن هذه المرة بدت على مجتبى علامات تأثر كبير، فبكى وانتحب وخاطب الإمام الرضا عليه السلام بلهجة تدل على نفاد صبر الطفل وشدة لوعته، وكان يتحدث مع الإمام كأنه ماثل أمامه ويذرف الدمع بغزارة، حتى أن جدة الطفل ندمت على ما فعلته وعزمت ألا تعيد الطلب على مجتبى. وبعدها بيومين رن جرس الهاتف في البيت ليسمعوا صوتي أتصل بهم من بيت أخي في طهران وأنا مطلق السراح. سيل المنفى. وفاة السيد مصطفى الخميني. في سنة 1397 للهجرة القمرية الموافقة ل 1977 للميلاد، ساد البلاد توتر عام. في هذا العام توفي السيد مصطفى الخميني نجل الإمام الخميني في النجف في ظروف غامضة، فأثارت وفاته حالة من ألم عميق بين الناس تحول إلى مجالس سخط واعتراض على السلطة. بعد وصول نبأ وفاة السيد مصطفى رضوان الله تعالى عليه، خططنا في مشهد لاتخاذ الموقف اللازم. ذهبت إلى دائرة البريد والبرق فكتبت 4 برقيات، واحدة باسمي والأخرى باسم الشيخ الطبسي وثالثة باسم الشيخ المحامي والرابعة كانت باسم السيد هاشم نجاد. حين سلمت البرقيات إلى موظف البريد استغرب وراح يريها أصدقائه، فساد الموظفين جو من الدهشة، فقد كانت نصوص برقيات التعزية تضم عبارات تحد للسلطة لما فيها من إجلال لشخص السيد الإمام ومواساة عميقة لما يحمله من هموم. وظن موظف البريد أني سأتراجع حين يحسب لي تكلفة المخابرة، لكنه فوجئ بتسليمه عملة من فئة 1000 تومان وكانت باهظة على أمثالي آنذاك. ثم حاولنا إقامة مجلس فاتحة في أحد المساجد فمنعته السلطات وأغلقت المسجد. وفي قم أقام المؤمنون مجلس فاتحة ولكنه انتهى باعتقال عدد منهم. كانت تلك الأيام حافلة بنشاط إسلامي منقطع النظير عما كل المدن الإيرانية، وكنت وأمثالي منهمكين في العمل السياسي والتنظيمي بين طلاب الحوزة العلمية والجامعات، وفي تدوين نشرات الفكر السياسي وفي الاتصالات السرية، وكذلك في عقد مجالس تفسير القرآن الكريم وتوضيح المفاهيم الحركية الإسلامية، وغيرها كثير كثير. في تلك الأيام اتصل بي الشيخ الخلخالي، وكان ذلك من قم، وقال لي: لقد ألقي القبض على جمع من المؤمنين ولا بد أن يحين دوري ودورك. قلت: لماذا؟ ما السبب؟ ماذا فعلت حتى يلقى القبض عليّ؟ عقاب عقاب أخذناه. وفي ساعة متأخرة من إحدى ليالي شتاء ذلك العام كنت نائما وإذ دق الباب. استيقظت من النوم وعلى عادتي ذهبت بنفسي لفتح الباب دون السؤال عن الطارق. كانت قد بقيت ساعة حتى الفجر وأفراد العائلة نائمون في الفناء الداخلي. فتحت الباب فإذا بشباب يحملون بأيديهم رشاشات ومسدسات. خطر في ذهني فجأة أنهم يساريون يريدون تصفيتي، إذ أخبرني السيد بهشتي يوم ذاك أن اليساريين يقودون حملة تصفيات للإسلاميين، وطلب مني أن أكون على حذر. فقد اقتحموا بيت السيد المسوي القهدريجاني في كرمانشاه ليلا وأوثقوه وهموا بقتله لولا أن فر في حادثة عفوية ونجا من الموت. والمسألة لا تزال غامضة لم نتصدى لكشفها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة عصرا.